لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب طريق الهجرتين. قال: فصل عود لمعرفة حدود المحبة. ابن القيم هنا سيتكلم عن حدود المحبة. طبعا المقصود بالمحبة المحبة التعبدية، محبة الله عز وجل، ولكن هو سيتكلم عن العموم. قال: وقيل المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع وضر. هذا بالنسبة للدنيا، الحب الذي هو العشق في هذه الدنيا. فإن الذي يحب امرأة ما، يعني الذي يحب حبيبا ما، يوافقه فيما ساء وشر، يوافقه في الشيء الضار والشيء السعيد والنفع والضر. كما قيل: وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا، ما من يهون عليك ممن أكرمه. أنت تهينني، ولكن لأنك تحبين إهانتي فأنا أهين نفسي ذليلا لك. لأنك تحبين الإهانة لي فأنا أحببت الإهانة لنفسي صغيرا. ما من يهون عليك ممن أكرمه. فليس الذي يهون عليك لك كالذي تكرمينه. فيقال: وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها، وليست نفس المحبة. موافقة المحبوب هذا من موجبات المحبة، ليس هو نفسه المحبة، لأن المحبة شيء آخر، هي شعور قلبي. قال: بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم. طيب، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد. قال الحسن: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني كأن ابن القيم رحمه الله يقول إن الله عز وجل وضع علامة تبين صدق المحبة، العلامة الوحيدة في الإسلام التي تدل على محبة الله عز وجل هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمحبة اتباع. قال ابن القيم: وقال الجنيد، والجنيد منها الصوفية: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلام عظيم. هذه آية دليل المحبة. إذن دليل المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: يعني أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي موافقة حبيبكم أي الله. لماذا؟ قال: فإنه المبلغ عنه ما يحب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله ما يحب وما يكره، وهي قوله: فمتابعته موافقة لله في فعل ما يحب وترك ما يكره. إذن نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم ما الذي يحبه الله نفعله، وما الذي يكرهه الله فنتركه. متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة المحبة لله. وقال مالك في هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. لابد نحب طاعة الله عز وجل حتى لو كانت الأوامر شاقة. يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ممكن نكره القتال لكن نحب طاعة الله عز وجل فنسرع إلى هذا القتال الذي نكرهه لأنه يؤدي إلى فقد النفوس والأموال ومفارقة الأحبة، لكن انتهى طالما أن الله أمر به ونحن نحب طاعة الله عز وجل. قال: وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته. هنا كلام الإمام مالك. قال الإمام مالك: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته، لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه. هكذا المحب يحب أحدا لا بد ينظر هذا الأحد ماذا يحب فنحبه، ماذا يكره فنكره. ولذا علامة محبة الله أن نحب الأشياء التي يحبها الله. الله يحب الصدق، ويحب الخشوع والصلاة واليقين، ويحب أعمال البر، فنحب هذه الأشياء. الله يكره شرب الخمر، نكره شرب الخمر. يكره الفساد، نكره الفساد. يكره الزنا، نبعد عن الزنا، وهكذا. قال: وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته، لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة، بل تخلف ذلك عنه، وإلا لم يكن محبا له. خلاص، بل يكون محبا لمراده. نحب مراد الله. الله يريد الطاعة والخلافة في الأرض، فلازم نحب ذلك. فبالتالي يحبه محبوبه، يعني نكون محبين للشيء، محبين لمراد المحبوب. أحبه محبوبه أم كره، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد. لإحنا الحب وسيلة لتحقيق مراد الحبيب، فلو حصل له حظه من غيره ترحل عوضه. إذا كان نحب مع هذا الحبيب أحد آخر ونحقق مراد الآخر، خلاص ليس لنا أن نطلب التعويض من الحبيب. فهذه المحبة المدخولة الفاسدة. يعني إذا كان الإنسان يحب طاعة الله، طيب، وفعل شيئا يحبه الشيطان، إذا في هذه الحالة لا يطلب عوضا من الله، بل بالعكس هو اللي يجب أن يعاقب. وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه، فلا بد أن يوافقه فيه. طالما إن المحبة لا بد فيها من أن نحب ما يريد الله وأن نبغض ما يبغضه الله، فلا بد أن نوافق مراد الله، لأنه طالما صرح بحبها فهذا مراده. ولكن ها هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبة، وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها، أو ليس المعني بها، مراده الخلقي الكوني. فإن كل الكون مراده، وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية. فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا. هذه نقطة مهمة، إنه الأشياء التي تحدث في العالم هي كلها إرادة كونية لله. الخير والشر، الكفر والإيمان، الرسول المطيع والشيطان المريد والعياذ بالله. فهل نحب مرادات الله الكونية كلها؟ هذا مسألة يغلط فيها الناس. لا، نحن نحب مراد الله الشرعي، أما مراداته الكونية فما يتوافق معها مع مراده الشرعي نحبه، وما يعارض مراده الشرعي نكرهه. يعني الله عز وجل خلق أعمال الصلاة والصبر وأعمال الزكاة والحج، نحب هذا كونا وشرعا، لأن الله عز وجل أرادها كونا وأرادها شرعا. وهناك أشياء أرادها كونا ولكنه كرهها شرعا، فهو أراد وجود الشيطان والفساد والكفر والنفاق والفسوق ولكنه يكرهه شرعا. فهنا نحن نحب مراده الشرعي من الأشياء، وليس لنا بالتعلق بالمراد الكوني إذا كان فيما يكرهه شرعا. طيب، قال: أما الجبرية، فالجبرية سيقولون نحب مراداته الكونية ونحقق مراده الكوني. هذا غلط، معناه أنهم يعصون يقول ما الله أراد المعصية كونا، ومعناه أنهم يكفرون يقولوا أراد الوليد، سيبرئون إبليس وفرعون وغيره كما هو سبق. قال: فإن كل الكون مراده، نعم كل الكون مراد الله، ولكن مراد كوني. وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية، صح. فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا. لو كان سنوافق الله في مراده الكوني، هنا 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 معناه أن ليس له عدو، لأن معناها أن لو قلنا أن الله عز وجل أحب كل ما قدره كونا معناه أن الله يحب الشيطان لأنه قدره كونه، وأنه سبحانه عز وجل يحب الفساد لأنه قدره كونه، وقد نص على أن الشيطان له عدو ونص على أنه لا يحب الفساد. فبالتالي المقصود بمحبة مراد الله الشرعي لا الكوني، لأنه لو كان الله يحب كل مراده الكوني لكان لم يكن له عدو، وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان وعباد الشمس والقمر أولياءه وأحباب، لأنهم أطاعوا مراده الكوني. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا فهم غلط مسألة رهيبة جدا. وإذا ستجد الجبرية المجرمين يقولون لك إن إبليس لم يطع المراد الشرعي ولكنه أطاع المراد الكوني، هذه مصيبة. إذا المسألة يا شباب، نحن نحب مراد الله، ما المقصود بمراد الله؟ نحب مراد الله الشرعي ونكره المراد الآخر الذي هو يكره. يعني المراد الكوني إذا توافق مع المراد الشرعي فنحن نحب، أما المراد الكوني الذي يخالف المراد الشرعي فهذا نكرهه لأن الله يكرهه. قال وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لمحبته ودينه، وطبعا هنا يقصد الجبرية الذين يسوون بين أوليائه وأعدائه. نعم، فهم يقولون إن إبليس مطيع وفرعون مطيع وأبو بكر مطيع وأبو جهل مطيع، نعوذ بالله، فلا يفرقون بين الأولياء والأعداء. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين أطاعوا يعني المراد الشرعي، كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. وقال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا نص في أن الله عز وجل يكره السيئات ويعاقب من اجترحها، وأنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويثيب من فعلها. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنكر سبحانه على من سوى بين المسلمين والمجرمين وبين المطيعين والمفسدين، مع أن الكل تحت المراد الكوني والمشيئة العام، لكن فيهم من هو محقق للمراد الشرعي، هذا هو المحبوب. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه حقق المراد الكوني والمراد الشرعي، لأن الله أراد منه أن يكون مؤمنا كونا وأمره شرعا أن يكون مؤمنا، فتحقق فيه المرادان لتلاقي المرادين. وأما أبو جهل فإن الله أراد منه أن يكفر كونا وأراد منه أن يؤمن شرعا، فاختلفت الإرادتان فيه. فالمراد الكوني في ما يكرهه الله شرعا مكروه، والمراد الكوني فيما يحبه الله شرعا محبوب. قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول قال لي بعض شيوخ هؤلاء، يقصد طبعا الجبرية، وبالذات يعني طبعا معروف ان معظم الصوفية جبرية، قال له بعضهم المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة نار تحرق اي شيء في القلب الا ما يريده المحبوب. هذه العبارة لو استقامت مع ما يريده المحبوب شرعا نعم، أما ما يريده المحبوب كونا مطلقا لا. فقالوا ماذا هم؟ قالوا المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده. ها شفت، إذن هم يقولون كل شيء كان هو يريده الله، فلما نحب كل شيء إذن سيحبون الشيطان والمعصية والفساد والكفر والنفاق والعياذ بالله. قالوا هم العبارة عبارتهم هي هذه العبارة خطيرة جدا، المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. هم يقولون الكون كله مراد الله، فليس لي أن أكره شيئا من مرادات الله. يعني يقولون لا يجوز لنا أن نكره الأعداء والفساق والكفار. ولذا إن سمعنا الجفري وهو طبعا من أتباع هذه المسألة يقول أنا أحب اليهود، مع أن الله جل لعن اليهود وكرههم وغضب عليهم سبحانه، لكن هو يقول لا، وجود اليهود وفساد اليهود وكفر اليهود هذا مراد كوني، فنحن نحب كل المراد الكوني. نعوذ بالله من هذه العبارة، عبارة سيئة شريرة، عبارة الجبرية هي عبارة رهيبة جدا، عبارة القائلين بوحدة الوجود، لأن القائلين بوحدة الوجود سيقولون كل شيء هو الله، فلا بد أن نحب كل شيء. يقولون المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. قال فقلت له، يعني قال ابن القيم، فقلت في الإسلام، فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، تكون مواليا للمحبوب موافقا؟ لا لا لا، هنا الكلام كله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام سمع بعض هؤلاء الشيوخ هؤلاء يقول المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. قال ابن القي قال ابن تيمية لهم، يرد عليه ابن تيمية، فقلت له، يعني قال ابن تيمية، فإذا كان المحبوب اللي هو الله سبحانه وتعالى قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما كاليهود والنصارى ومقتهم ولعنهم وعاداهم، فأحببتهم أنت وواليتهم أنت، تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له. يقول له أنت بتقول كل شيء كونا أنا أحبه، بما فيهم إبليس والفساد والمنافقين والشياطين والجبر الذي يقول أحب اليهود. فنقول له طيب أنت يا جبري تقول أنا أحب اليهود، والله يمقتهم ويبغضهم ويلعنهم، أنت الآن موال لله عز وجل موافق له، أم أنت مخالف له معاديا معاد له؟ نفس الكلام قال ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية فكأنما ألقم حجرا. ما ماذا سيقول؟ يعني واحد من هؤلاء المجرمين يقول لك أنا، لو أنت الآن جالس مع الجفري تقول له يا جفري أنت تقول أنا أحب اليهود، لماذا تقول ذلك؟ قال سيقول لك لأن اليهود مراد كوني لله عز وجل، وأنا أحب مراد الله كله وفي كل كون. نقول له طيب إذا ثبت أن الله نفسه اللي هو الحبيب نفسه بيكره اليهود ويبغضهم وغاضب عليهم ويلعنهم، فهنا أنت لما تواليهم وتحبهم تكون أنت الآن مواليا لله موافقا لله أم مخالفا معاديا؟ فسيلقم الحجر وينكتم. قال فكأنما ألقم حجرها. سبحان الله. قال ابن القيم مقبلا ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله سبحانه وتعالى. يزني مثلا يقول لك أنا فعلت شيء يحبه الله، ويقول أنا مطيع لإرادته يعني الكونية، وينشد في ذلك أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. الله، أنا منفعل الذي يختاره الله كونا ففعلي كله طاعة، إذا صليت هذه طاعة، إذا سرقت هذه طاعة، إذا قتلت هذه طاعة، إذا زنيت هذه طاعة، لأن هذا كله مراد المحبوب كونا. وهذا طبعا ضلال مبين، ويرد عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فعلك كل طاعات كيف وهو لا وهو يكره ما فعلت؟ ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة، الإرادة الكونية، يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته. أعوذ بالله. وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين. ابن القيم يقول هذا، والله الذي يقول هذا الكلام لا عنده دين ولا عنده عقل، وخروج عن الشرائع كلها، فإن طاعة الله إنما هي موافقة الأمر الديني. يعني إيش يا شباب؟ الإرادة الشرعية إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه الله، فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم والذين لا عقل لهم ولا دين. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. كلام عظيم جدا. يقول لك إن الشخص العاصي المعترف والمقر بالمعصية الذي يقول هذا أمرني الله به وأنا عصيته بسبب ضعفي وهذا تقصير مني وذنب عظيم مني، هذا أفضل من الذي يفعل المعصية ويقول هذا مراد الله الكوني، هذا شيء هو يحبه، تزني وتزعم أن الله يحب ذلك، وتسرق وتقول إن الله يحب ذلك. أما الذي يزني ويسرق يقول الله يكره ذلك وأنا وقعت فيه وأنا معترف بذنبي، أفضل، لأن هذا مفرق بين المراد الكوني والمراد الشرعي، وهذا لا يفرق وإنما يقول كله مراد كوني. وهذا قلنا هذا المذهب مذهب الجبري والزعم بأن فعل المعاصي والموبقات هذا مما يحبه الله، هذا كفيل بإفساد العالم كله، لأنه خلاص أنت لا ينبغي لك أن تلوم كافرا ولا فاسقا ونقول لك فعلوا ما شئتم، اقتلوا بعضكم بعضا، اسفكوا دماء بعض، اسرقوا، ازنوا، اكذبوا، افجروا، نعوذ بالله. قال ابن القيم أما البيت الذي استشهد به فقال هو وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرمه ممن أكرمه، قال أما البيت الذي استشهد به يعني استشهد به أبو العباس هذا، فهو من أبيات لأبي الشيص من قصيدة يقول فيها وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. وهذا الأبيات شرحناها لكن لا بأس أن احنا نعيد شرحها مرة أخرى. يقول وقف الهوى بي حيث أنت، هواي متعلق بك أيتها المعشوقة ومعك فيما أنت فيه، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، لا أتقدم عن محبتك ولا أتأخر عنها، وأهنتني أنت لما أهنتني فأهنت نفسي جاهدا، أنت لما أهنتني هذا شيء تحبينه فأنا أهنت نفسي زيادة، واجتهدت في إهانة نفسي ما من يهون عليك ممن يكرمه، لأنه طبعا أنت لما أهنتني فأنا هالشيء أنت تحبينه فأنا لما أفعله يكون هذا إكراما لك، أثبت أعدائي فصرت أحبهم، أنت مثل أعدائي اللي هم يهينونني ويؤذونني فأنا أصبحت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم هو الإهانة، أجد الملامة في هواك لذيذة، الناس يلومونني على الوقوع في محبتك وهواك وأنا أرى أن هذا لذة عظيمة جدا، حبا لذكرك فليلمني اللوم، أشبع لوم ويلمني العالم كله ولا يهمني أبدا. وهنا قال ابن القيم وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة، فإنه أخبر أن هواه قد صار وقفا عليها لا يزول ولا يتحول بتقدم ولا تأخر ولا تأخر، ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواها إلى أن صار مرادها من نفسه غير مراديه هو، أن هي مرادها تهينه وهو لم يكن يريد ذلك، فلما أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادتها، فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لها، وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته لأن هي تريد إهانته، مكرما لمن أهانته، ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائي. طب أنت لما تفعل هذا للمحبوب ثم تقول أشبهت أعدائي، كيف هذا؟ شبهها الذين هم أبغض شيء إليه. ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه، اللي بياخده منها ما هو اللي بياخده من أعدائه، إهانة وأذى من إهانتهم له وأذاهم، فصار حظه منها ومن أعدائه واحدا، فصارت شبيهة بهم، فيا ترى هي محبوبة ولا عدوة؟ فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانته؟ ثم أخبر أن له منها حظا مرادا، وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له، وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعداء، ما أخذ منها شيء غير الإهانة والإيلام مثل ما يحصل الأعداء، فما الذي استفاده؟ ففي الحقيقة قال: وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبة معلولة بالحظ وشكاية للحبيب بتفويته عليه، ثم إنه أخبر عن جناية أخرى، وهي أنه شرك بينه وبين أعدائه في حبه له، فصار يحب الأعداء. إذن هذا ليس حبا خالصا له، لأنه حب مع أعداء، فصار حبه منقسما، بعضه له وبعضه لأعدائه لشفهم إياه. سبحان الله على هذه الأبيات العجيبة. قال: ثم إن في الشعر جناية أخرى، عليها، وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو، شبهها بالعدو الأصل، القلب دائما مليء ببغض العدو. واللائق تشبيه الحبيب بما هو أحب الأشياء إلى النفس، كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية، كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم، كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامه. إن الإنسان لما يحب شيء يشبهه بما يحب، لا يشبهه بأعدائه، نعوذ بالله. ثم هذا الأبيات: ومحبة من يعاديه، تضمن كلامه، ثم أخبر بمحبتي لأعدائه لشفهم بها، كيف؟ فهذا شرك. تتضمن كلامه معاداة من يحبه ومحبة من يعاديه، فإنها إذا أشبهت أعداءه لزم أن يحصل لها نصيب من معاداة. ما إذا هي مثل أعداء لابد يكون في شيء من المعاداة، وإذا أشبه أعداءه لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته، كما صرح به في جانبهم وترك التصريح في جانبها. هو يقول: أنت بتحبها هي، طيب تكيف تشبهها بأعدائك؟ تشبهها لأنها تهينك. طيب إذا لابد طالما تحبها تحب أعدائك، طيب وطالما في جزء من الكره للأعداء لابد يكون لها جزء من الكره هي كذلك. ثم أخبر أنه يلتز بملامة اللوام في هواه، قال: فليلمني اللوام، ناس تلمني ولا يهمني، لما يتضمن من ذكراها. يلتز بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكراها، هم يلومون لأنهم يذكرونها، وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها، وهذا غرض صحيح، مع أنه مدخول أيضا. طبعا غرض صحيح معناه أن الإنسان يحب يسمع اسم حبيبه. قال: فإن محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للمضغ. أنت تحب أن هم يذكرونها، يذكرون، وكيف المفروض الإنسان يكون عنده شيء من الغيرة؟ لا يحب أن يعني يكون اسم حبيبه مضغة في الأفواه، وكذلك هي لا يمكن أن تكون تحب هذا. ففي الحقيقة يكون محبا لنفس ما تكرهه، هو يحب أن سرتها تكون مضغة وهي تكره ذلك، فأنت لأنت أحببت ما تكره، وهذه محبة مفسودة، محبة فاسدة، معلولة، ناقضة لدعواه، موافقتها في محبها. يعني هذه الأبيات حجة عليه وليست حجة له، وهي حجة على القائلين بأننا نحب المراد الكوني. وهذا تحليل عظيم لابن القيم رحمه الله، يدل على سعة علمه رحمه الله رحمة واسعة. بارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب طريق الهجرتين. قال: فصل عود لمعرفة حدود المحبة. ابن القيم هنا سيتكلم عن حدود المحبة. طبعا المقصود بالمحبة المحبة التعبدية، محبة الله عز وجل، ولكن هو سيتكلم عن العموم. قال: وقيل المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع وضر. هذا بالنسبة للدنيا، الحب الذي هو العشق في هذه الدنيا. فإن الذي يحب امرأة ما، يعني الذي يحب حبيبا ما، يوافقه فيما ساء وسر، يوافقه في الشيء الضار والشيء السعيد. والنفع والضر، كما قيل: وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا، ما من يهون عليك ممن أكرم. أنت تهينني، ولكن لأنك تحبين إهانتي فأنا أهين نفسي ذليلا لك. لأنك تحبين الإهانة لي فأنا أحببت الإهانة لنفسي صاغرا، ما من يهون عليك ممن أكرم. فليس الذي يهون عليك لك كالذي تكرمينه. فيقال: وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها، وليست نفس المحبة. موافقة المحبوب هذا من موجبات المحبة، ليس هو نفسه المحبة، لأن المحبة شيء آخر، هي شعور قلبي. قال: بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم. طيب، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني كأن ابن القيم رحمه الله يقول إن الله عز وجل وضع علامة تبين صدق المحبة، العلامة الوحيدة في الإسلام التي تدل على محبة الله عز وجل هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمحبة اتباع. قال ابن القيم: وقال الجنيد، والجنيد منها الصوفية: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلام عظيم. هذه آية دليل المحبة. إذن دليل المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: يعني أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي موافقة حبيبكم أي الله. لماذا؟ قال: فإنه المبلغ عنه ما يحب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله ما يحب وما يكره، وهي قوله: فمتابعته موافقة لله في فعل ما يحب وترك ما يكره. إذن نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم ما الذي يحبه الله نفعله، وما الذي يكرهه الله فنتركه. متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة المحبة لله. وقال مالك في هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. لابد نحب طاعة الله عز وجل حتى لو كانت الأوامر شاقة. يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ممكن نكره القتال لكن نحب طاعة الله عز وجل فنسرع إلى هذا القتال الذي نكرهه لأنه يؤدي إلى فقد النفوس والأموال ومفارقة الأحبة، لكن انتهى طالما أن الله أمر به ونحن نحب طاعة الله عز وجل. قال: وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته. هنا كلام الإمام مالك. قال الإمام مالك: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته، لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه. هكذا المحب يحب أحدا لا بد ينظر هذا الأحد ماذا يحب فنحبه، ماذا يكره فنكره. ولذا علامة محبة الله أن نحب الأشياء التي يحبها الله. الله يحب الصدق، ويحب الخشوع والصلاة واليقين، ويحب أعمال البر، فنحب هذه الأشياء. الله يكره شرب الخمر، نكره شرب الخمر. يكره الفساد، نكره الفساد. يكره الزنا، نبعد عن الزنا، وهكذا. قال: وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته، لأن من أحب حبيبا فلابد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة، بل تخلف ذلك عنه، وإلا لم يكن محبا له. خلاص، بل يكون محبا لمراده. نحب مراد الله. الله يريد الطاعة والخلافة في الأرض، فلازم نحب ذلك. فبالتالي يحبه محبوبه، يعني نكون محبين للشيء، محبين لمراد المحبوب. أحبه محبوبه أم كره، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد. خلاص، إحنا الحب وسيلة لتحقيق مراد الحبيب، فلو حصل له حظه من غيره ترحل عوضه. إذا كان نحب مع هذا الحبيب أحد الآخر ونحقق مراد الآخر، خلاص ليس لنا أن نطلب التعويض من الحبيب. فهذه المحبة المدفولة الفاسدة. يعني إذا كان الإنسان يحب طاعة الله، طيب، وفعل شيئا يحبه الشيطان، إذا في هذه الحالة لا يطلب عوضا من الله، بل بالعكس هو اللي يجب أن يعاقب. وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه، فلا بد أن يوافقه فيه. طالما إن المحبة لا بد فيها من أن نحب ما يريد الله وأن نبغض ما يبغضه الله، فلا بد أن نوافق مراد الله، لأنه طالما صرح بحبها فهذا مراده. ولكن ها هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للمحبة، وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها، أو ليس المعني بها مراده الخلقي الكوني، فإن كل الكون مراده، وكل ما يفعله الخالق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية. فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا. هذه نقطة مهمة، إنه الأشياء التي تحدث في العالم هي كلها إرادة كونية لله، الخير والشر، الكفر والإيمان، الرسول المطيع والشيطان المريد والعياذ بالله. فهل نحب مرادات الله الكونية كلها؟ هذا مسألة يغلط فيها الناس. لا، نحن نحب مراد الله الشرعي، أما مراداته الكونية فما يتوافق معها مع مراده الشرعي نحبه، وما يعارض مراده الشرعي نكرهه. يعني الله عز وجل خلق أعمال الصلاة والصبر وأعمال الزكاة والحج، نحب هذا كونا وشرعا، لأن الله عز وجل أرادها كونا وأرادها شرعا. وهناك أشياء أرادها كونا ولكنه كرهها شرعا، فهو أراد وجود الشيطان والفساد والكفر والنفاق والفسوق ولكنه يكرهه شرعا. فهنا نحن نحب مراده الشرعي من الأشياء، وليس لنا بالتعلق بالمراد الكوني إذا كان فيما يكرهه شرعا. طيب، قال أما الجبرية، فالجبرية سيقولون نحب مراداته الكونية ونحقق مراده الكوني، وهذا غلط. معناه أنهم يعصون يقول ما الله أراد المعصية كونا، ومعناه أنهم يكفرون يقول أراد الوليزة سيبرئون إبليس وفرعون وغيره كما هو سبق. قال فإن كل الكون مراده، نعم كل الكون مراد الله، ولكن مراد كوني، وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية، صح. فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا. لو كان سنوافق الله في مراده الكوني، هنا 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 معناه أن ليس له عدو، لأن معناها أن لو قلنا أن الله عز وجل أحب كل ما قدره كونا، معناه أن الله يحب الشيطان لأنه قدره كونا، وأنه سبحانه عز وجل يحب الفساد لأنه قدره كونا، وقد نص على أن الشيطان له عدو، ونص على أنه لا يحب الفساد. فبالتالي المقصود بمحبة مراد الله الشرعي لا الكوني، لأنه لو كان الله يحب كل مراده الكوني لكان لم يكن له عدو، وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان وعباد الشمس والقمر أولياءه وأحبابه لأنهم أطاعوا مراده الكوني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا فهم غلط، مسألة رهيبة جدا. وإذا ستجد الجبرية المجرمين يقولون لك إن إبليس لم يطع المراد الشرعي ولكنه أطاع المراد الكوني، هذه مصيبة. إذا نضاء المسألة يا شباب، نحن نحب مراد الله، ما المقصود بمراد الله؟ نحب مراد الله الشرعي ونكره المراد الآخر الذي هو يكره. يعني المراد الكوني إذا توافق مع المراد الشرعي فنحن نحب، أما المراد الكوني الذي يخالف المراد الشرعي فهذا نكرهه لأن الله يكرهه. قال: وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لمحبته ودينه، وطبعا هنا يقصد الجبرية الذين يسوون بين أوليائه وأعدائه. نعم، فهم يقولون إيش؟ إبليس مطيع، وفرعون مطيع، وأبو بكر مطيع، وأبو جهل مطيع، نعوذ بالله، فلا يفرقون بين الأولياء والأعداء. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين أطاعوا يعني المراد الشرعي، كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. وقال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهذا نص في أن الله عز وجل يكره السيئات ويعاقب من اقترحها، وأنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويثيب من فعلها. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنكر سبحانه على من سوى بين المسلمين والمجرمين وبين المطيعين والمفسدين، مع أن الكل تحت المراد الكوني والمشيئة العام، لكن فيهم من هو محقق للمراد الشرعي، هذا هو المحبوب. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه حقق المراد الكوني والمراد الشرعي، لأن الله أراد منه أن يكون مؤمنا كونا وأمره شرعا أن يكون مؤمنا، فتحقق فيه المرادان لتلاقي المرادين. وأما أبو جهل فإن الله أراد منه أن يكفر كونا وأراد منه أن يؤمن شرعا، فاختلفت الإرادتان فيه، فالمراد الكوني في ما يكرهه الله شرعا مكروه، والمراد الكوني فيما يحبه الله شرعا محبوب. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: قال لي بعض شيوخ هؤلاء، يقصد طبعا الجبرية، وبالذات يعني طبعا معروف ان معظم الصوفية جبرية. قال له بعضهم: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة نار تحرق اي شيء في القلب الا ما يريده المحبوب. هذه العبارة لو استقامت مع ما يريده المحبوب شرعا نعم، اما ما يريده المحبوب كونا مطلقا لا. فقالوا: ماذا هم؟ قالوا: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده. ها شفت، اذا هم يقولون كل شيء كان هو يريده الله، فلما نحب كل شيء اذا سيحبون الشيطان والمعصية والفساد والكفر والنفاق والعياذ بالله. قالوا هم العبارة عبارتهم هذه العبارة خطيرة جدا: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. هم يقولون الكون كله مراد الله، فليس لي أن أكره شيئا من مرادات الله. يعني يقولون: لا يجوز لنا أن نكره الأعداء والفساق والكفار. ولذا إن سمعنا الجفري وهو طبعا من أتباع هذه المسألة يقول: أنا أحب اليهود، مع أن الله عز وجل لعن اليهود وكرههم وغضب عليهم سبحانه، لكن هو يقول: لا، وجود اليهود وفساد اليهود وكفر اليهود هذا مراد كوني، فنحن نحب كل المراد الكوني. نعوذ بالله من هذه العبارة، عبارة سيئة شريرة، عبارة الجبرية، هي عبارة رهيبة جدا، عبارة القائلين بوحدة الوجود، لأن القائلين بوحدة الوجود سيقولون كل شيء هو الله، فلا بد أن نحب كل شيء. يقولون: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. قال: فقلت له، يعني قال ابن القيم، فقلت في الإسلام: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما ومقتهم ولعنهم وعاداهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، تكون مواليا للمحبوب موافقا؟ لا لا لا، هنا الكلام كله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام سمع بعض هؤلاء الشيوخ هؤلاء يقول: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه. قال ابن تيمية لهم، يرد عليه ابن تيمية: فقلت له، يعني قال ابن تيمية: فإذا كان المحبوب اللي هو الله سبحانه وتعالى قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما كاليهود والنصارى ومقتهم ولعنهم وعاداهم، فأحببتهم أنت وواليتهم أنت، تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له. يقول له أنت بتقول كل شيء كونا أنا أحبه، بما فيهم إبليس والفساد والمنافقين والشياطين والجفر الذي يقول أحب اليهود. فنقول له طيب أنت يا جفري تقول أنا أحب اليهود، والله يمقتهم ويبغضهم ويلعنهم، أنت الآن موال لله عز وجل موافق له، أم أنت مخالف له معاديا معاد له؟ نفس الكلام قال ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية فكأنما ألقم حجرا. ما ماذا سيقول يعني واحد من هؤلاء المجرمين؟ يقول لك أنا لو أنت الآن جالس مع الجفري تقول له يا جفري أنت تقول أنا أحب اليهود، لماذا تقول ذلك؟ قال سيقول لك لأن اليهود مراد كوني لله عز وجل، وأنا أحب مراد الله كله وفي كل كون. نقول له طيب إذا ثبت أن الله نفسه اللي هو الحبيب نفسه بيكره اليهود ويبغضهم وغاضب عليهم ويلعنهم، فهنا أنت لما تواليهم وتحبهم تكون أنت الآن مواليا لله موافقا لله أم مخالفا معاديا؟ فسيلقم الحجر وينكتم. قال فكأنما ألقم حجرها. سبحان الله. قال ابن القيم مقبلا ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله سبحانه وتعالى. يزني مثلا يقول لك أنا فعلت شيء يحبه الله ويقول أنا مطيع لإرادته يعني الكونية، وينشد في ذلك أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. الله، أنا منفعل الذي يختاره الله كونا ففعلي كل طاعة، إذا صليت هذه طاعة، إذا سرقت هذه طاعة، إذا قتلت هذه طاعة، إذا زنيت هذه طاعة، لأن هذا كله مراد المحبوب كونا. وهذا طبعا ضلال مبين، ويرد عليه الكلام شيخ الإسلام رحمه الله. فعلك كل طاعات كيف وهو لا وهو يكره ما فعلت؟ ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة، الإرادة الكونية، يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته. أعوذ بالله. وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين. ابن القيم يقول هذا والله الذي يقول هذا الكلام لا عنده دين ولا عنده عقل، وخروج عن الشرائع كلها، فإن طاعة الله إنما هي موافقة الأمر الديني. يعني إيش يا شباب؟ الإرادة الشرعية إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه الله فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم والذين لا عقل لهم ولا دين. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. كلام عظيم جدا. يقول لك إن الشخص العاصي المعترف والمقر بالمعصية الذي يقول هذا أمرني الله به وأنا عصيته بسبب ضعفي وهذا تقصير مني وذنب عظيم مني، هذا أفضل من الذي يفعل المعصية ويقول هذا مراد الله الكوني، هذا شيء هو يحبه. تزني وتزعم أن الله يحب ذلك، وتسرق وتقول إن الله يحب ذلك، أما الذي يزني ويسرق يقول الله يكره ذلك وأنا وقعت فيه وأنا معترف بذنبي، أفضل، لأن هذا مفرق بين المراد الكوني والمراد الشرعي، وهذا لا يفرق وإنما يقول كله مراد كوني. وهذا قلنا هذا المذهب مذهب الجبري والزعم بأن فعل المعاصي والموبقات هذا مما يحبه الله، هذا كفيل بإفساد العالم كله، لأنه خلاص أنت لا ينبغي لك أن تلوم كافرا ولا فاسقا ونقول لك افعلوا ما شئتم، اقتلوا بعضكم بعضا، اسفكوا دماء بعض، اسرقوا، ازنوا، اكذبوا، افجروا، نعوذ بالله. قال ابن القيم أما البيت الذي استشهد به فاللي هو وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم وممن أكرم. قال أما البيت الذي استشهد به، يعني الذي استشهد به أبو العباس هذا، فهو من أبيات لأبي الشيص من قصيدة يقول فيها: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وهذا الأبيات شرحناها، لكن لا بأس أن احنا نعيد شرحها مرة أخرى. يقول: وقف الهوى بي حيث أنت، هواي متعلق بك أيتها المعشوقة ومعك فيما أنت فيه، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، لا أتقدم عن محبتك ولا أتأخر عنها. وأهنتني، أنت لما أهنتني فأهنت نفسي جاهدا، أنت لما أهنتني هذا شيء تحبينه، فأنا أهنت نفسي زيادة، واجتهدت في إهانة نفسي. ما من يهون عليك ممن يكرم، لأنه طبعا أنت لما أهنتني فأنا هالشيء أنت تحبينه، فأنا لما أفعله يكون هذا إكراما لك. أثبت أعدائي فصرت أحبهم، أنت مثل أعداء اللي هم يهينونني ويؤذونني، فأنا أصبحت أحبهم. إذ كان حظي منك حظي منهم، هو الإهانة. أجد الملامة في هواك لذيذة، الناس يلومونني على الوقوع في محبتك وهواك، وأنا أرى أن هذا لذة عظيمة جدا. حبا لذكرك فليلمني اللوم، أشبع لوم ويلمني العالم كله ولا يهمني أبدا. وهنا قال ابن القيم: وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة، فإنه أخبر أن هواه قد صار وقفا عليها، لا يزول ولا يتحول بتقدم ولا تأخر. ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواها إلى أن صار مرادها من نفسه غير مراده هو، أن هي مرادها تهين وهو لم يكن يريد ذلك. فلما أعرضت إهانته بالصد والهجران والبعد، سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادتها، فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لها، وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته، لأن هي تريد إهانته، مكرما لمن أهانته. ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائي. طب أنت لما تفعل هذا للمحبوب ثم تقول أشبهت أعدائي، كيف هذا؟ شبه بها الذين هم أبغض شيء إليه. ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه، اللي بياخد منها ما هو اللي بياخد منها إهانة وأذى، من إهانتهم له وأذاهم، فصار حظه منها ومن أعدائه واحدا، فصارت شبيهة بهم، فيا ترى هي محبوبة ولا عدوة؟ فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانته؟ ثم أخبر أن له منها حظا مرادا، وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له، وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعداء، ما أخذ منها شيء غير الإهانة والإيلام مثل ما يحصل الأعداء، فما الذي استفاده؟ ففي الحقيقة قال: وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبة معلولة بالحظ، وشكاية للحبيب بتفويته عليه. ثم إنه أخبر عن جناية أخرى، وهي أنه شرك بينه وبين أعدائه في حبه له، فصار يحب الأعداء. إذن هذا ليس حبا خالصا له، لأنه حب مع أعداء، فصار حبه منقسما، بعضه له وبعضه لأعدائه لشبههم إياه. سبحان الله على هذه الأبيات العجيبة. قال: ثم إن في الشعر جناية أخرى، ثم إن في الشعر جناية أخرى عليها، وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو، شبهها بالعدو الأصل، القلب دائما مليء ببغض العدو، واللائق تشبيه الحبيب بما هو أحب الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية، كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم، كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامه. إن الإنسان لما يحب شيء يشبهه بما يحب، لا يشبهه بأعدائه، نعوذ بالله. ثم هذا الأبيات: ومحبة من يعاديه، تتضمن كلامه، ثم أخبر بمحبتي لأعدائه لشبه بها، كيف؟ فهذا الشرك. تتضمن كلامه معاداة من يحبه ومحبة من يعاديه، فإنها إذا أشبهت أعداءه لازم أن يحصل لها نصيب من معاداة. ما إذا هي مثل الأعداء لابد يكون في شيء من المعاداة، وإذا أشبه أعداءه لازم أن يحصل لهم نصيب من محبته، كما صرح به في جانبهم وترك التصريح في جانبها. هو يقول أنت بتحبها هي، طيب تكيف تشبهها بأعدائك؟ تشبهها بأنها تهينك. طيب إذا لابد طالما تحبها تحب أعدائك، طيب وطالما في جزء من الكره للأعداء لابد يكون لها جزء من الكره هي كذلك. ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام في هواها، قال: فليلمن اللوام، لا تلمني ولا يهمني، لما يتضمن من ذكراها. يلتذ بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكراها، هم يلومون لأنهم يذكرونها، وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها، وهذا غرض صحيح، مع انه مدخول ايضا طبعا الغرض سبب معناه ان الانسان يحب يسمع اسم حبيبه. قال: فان محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للمضغ. انت تحب ان هم يذكرونها، يذكروا، وكيف المفروض الانسان يكون عنده شيء من الغيره، لا يحب ان يعني يكون اسم حبيبه مضغة في الافواه، وكذلك هي لا يمكن ان تكون تحب هذا. ففي الحقيقة يكون محبا لنفس ما تكرهه، هو يحب ان سيرتها تكون مضغة وهي تكره ذلك، فانت الان احببت ما تكره، وهذه محبة مفسودة، محبة فاسدة، معلولة، ناقضة لدعواه موافقتها في محبها. يعني هذه الابيات حجة عليه وليست حجة له، وهي حجة على القائلين بأننا نحب المراد الكوني. وهذا تحليل عظيم لابن القيم رحمه الله، يدل على سعة علمه رحمه الله رحمة واسعة. بارك الله.